الجواب
أفيدونا وأفتونا فأنتم شعاع النور من بين الضباب
فنهر العلم منبع
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إن أهل الجنة لفي مقام محمود عظيم يوم أن يتجلى لهم الله فيقول لهم السلام عليكم يا أهل الجنة. أحييكم أحبابي بما يحيي الله به أهل جنته، أحييكم بتحية الإسلام، أحييكم بالتحية التي اختصنا الله بها، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو حمدا يكافئ نعماءه التي لا تحد ولا تعد، نعم نعيش تحت ظلالها كلها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. ونشكره حتى يدوم علينا فضله، لأن الله قد تأذن بذلك فقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم اجعلنا من الشاكرين حقا حقا، اللهم اجعلنا من الذاكرين حقا حقا. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي الأمي الذي بعثه الله رحمة للعالمين وهدى للناس أجمعين، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الأحبة، يطيب لي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الجواب الشافي، والله أسأل بفضله وكرمه ومنته أن يمن علينا بالسداد وأن يلهمنا الصواب وأن يرزقنا العون والرشاد وأن يثبتنا على الحق في هذه الحياة حتى نصل إلى الله وهو راض عنا يا رب العالمين. أحبتي، أمر مهم يجب على المسلم أن يدركه، وهو باب كان أسلافنا من العلماء الأكابر الذين مضوا في قافلة هذا الدين وفي أهله المخلصين الصادقين كانوا يبدأون كتبهم بحديث عمر رضي الله تعالى عنه، الذي فيه يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وتكلم أهل العلم على موقع النية في العمل الصالح، وأعلمون على أن العمل بالنسبة للنية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمل فيه نية يبتغي بهذه النية من نواها وعمل بها يبتغي بها وجه الله والدار الآخرة، لا يريد بها رياء ولا نفاقا ولا سمعة، وهذه هي النية التي بها يصلح العمل ويقبل عند الله. هذه النية هي الأصل في الأعمال، إذ لا قبول للعمل حتى يكون قد اقترن في أصل نشأته بالنية التي يبتغي بها العامل وجه الله والدار الآخرة، لا يريد بها رياء ولا نفاقا ولا سمعة، ولكن قلبه قد خبت لربه وتوجه إلى الله يبتغي بذلك المثوبة منه ويسأله الثبات على الحق والعزيمة على الرشد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. النوع الثاني من العمل هو العمل الذي فيه نية ولكنها لغير الله، نوى بعمله السمعة، ذكر الناس، أن يقال ما أجوده، ما أحسنه، ما أكرمه، ما أكثر عبادته، ما أعظم جهاده، ما أكبر عمل. هذه شرك، وهي تدمر ما تدمر العمل. إن كان هذه النية دائما في كل أعماله فهو هذا صاحب الشرك الخفي الذي يأتي يوم القيامة ليقول الله له: اذهب إلى من عملت من أجله فيعطيك أجرك. من أشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلنحذر أحبابي من أن يخالط قلوبنا في نوايانا أن نبتغي به رضا البشر. ومن البشر؟ إنهم عبيد الله. فتوجه إلى الملك الحي القيوم الذي بيده مقاليد الأمور وملكوت كل شيء، هو النافع، هو المعطي، هو الذي يدفع عنك السوء والفحشاء، هو الذي يدفع عنك كيد الكائدين ومكر الماكرين، هو لا شيء غيره. توكل عليه، ومن يتوكل عليه فهو حسبه. إذن عمل فيه نية يبتغي بها صاحبها الناس أو الجاه أو السمعة، هذه شرك تحبط العمل وتبطله. والنوع الثالث عمل بلا نية، ليس فيه أجر وليس فيه وزر، كأنك لم تعمله، لأن مدار الأعمال في قبولها إنما يكون إذا ابتغيت به وجه الله. بل على قدر صفاء النية يكون الأجر، عندما قال عليه الصلاة والسلام: إنما لكل امرئ ما نوى أن ينال من الأجر بقدر ما خلص قلبه وتنقى عمله من شوائب هذا الربا. الرياء عليه حال، بعض الناس يمر عليه الرياء فيجد في قلبه من الإخلاص ما يدفعه ويطرده، وهذا دليل على صدق الإخلاص وأنه رجل صالح وأنه يبتغي بذلك وجه الله. وإذا عرض الرياء عليك في باب من الأبواب وسقطت فيه ذهب هذا العمل كله، هذا الذي أنت وقعت فيه الرياء، وأبقى الله لك عملك الذي ابتغيت به وجه الله وابتغيت فيه ذات الله عز وجل. وأما يعني بقية عملك فتسلم، أما هذا فتخسره. ولهذا يجب عليك أن تراقب ربك، نعم، وأن تكثر من الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. تفضل يا أخي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله من ليبيا، تفضل يا عبد الله من ليبيا. سارة من المغرب، نعم أنا تأخرت عليهم أعرف، لكن أريد أكمل الحديث. تفضلي يا سارة.
شكرا. حسيت أني درت ذنب مع الله سبحانه وتعالى، وبغيتك تقول لي كيفاش الله يغفر لي. أنا عندي جوج ولاد، وكنت وقعت في حامل، وعندي واحد الفترة في الحامل ديال 3 أشهر الأولى صعيبة، كنعس في المستشفى، وما عرفت كيفاش درت الذنب أنني أزلته.
كم كان عمره؟
28 يوم.
28 يوم
أجل. طيب كيفاش نعرف أن الله سامح لي، وشنو نقدر ندير؟ ديما عندي هاد.
طيب زين إن شاء الله تعرفين إن شاء الله يا سارة إن شاء الله. نعم يا أخي. أم إبراهيم،
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. أم إبراهيم،
يا شيخ، أنا والدتي ما شاء الله إحنا بنات كثير، وعندنا أخ واحد يعني ما عندنا غيره، والكل بنات ما شاء الله، 7-8 بنات. فوالدتي أصرت على الوالد قبل ما يتوفى إنه كل ما يملك في اسم الولد، إنه ما تورث للبنات. وكذلك الأمر بعد ما توفى والدي، كل ما وجدناه بعد وفاة والدي من أموال ادتها للصبي. طبعا الصبي أخذ اللي إله والخواته، وللأسف يا شيخ حتى نصب على كثير من المحيطين، والآن هو في السجن. فيا شيخ المشكلة إنه زوجته عندها وارد مادي يا دوب يكفيها أسبوع، وأخوات البنات ما راضين يتعاطفوا معاها ويساعدوها، نتيجة إنه يعني هو أخذ اللي إله واللي ما إله، أخذ ماله ومال غيره.
يعني اصبري يا أم إبراهيم، ما راضي يتعاطفوا مع زوجة والدك ولا مع والدتك؟
لا، مع زوجة أخي اللي زوجها الحين بالسجن.
مع زوجة
ما شاء الله عندها أولاد كثير، وهي موظفة، ومن الأسبوع الأول يخلص الراتب. فيا شيخ أنا زوجي داني مبلغ من المال، يعني توفى ولدي وعطاني جبران خاطر، ومن هذا المال أنا صرت أديها وأدي وحدة من إخواني كمان زوجها انفصل عنها وما عاد تعرف لا عليه ولا على أولادها.
طيب
مع إنه علاقة أخي وزوجي مي كويسة بالمرة.
يكفي يا أم إبراهيم القضية واضحة الله يرضى عليك. نعم نعم هشام من الجزائر تفضل يا هشام. تفضل يا هشام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. هشام من الجزائر حياك الله. تفضل اسمعني يا هشام من التليفون وقصر التلفزيون.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ سؤالين تفضل.
تفضل.
السؤال الأول فيما خص أنا سمعت في قناة إقرأ فقط في الفتوى أنك سألك شخص عن سجود بالنسبة للسجود عندما يكون الشيوخ قالك عندما يصلون إلى السجدة فهل يسجدون؟ فأنت قلت يسجد يعني هل يكون هذا إقرارهم على بدعتهم أو لا يكون إقرار على البدعة؟
أي ما فهم سؤالك يا أخي.
قالك شخص نحن عندنا في المغرب العربي يعني يقرؤون الحزب جماعة يعني عندما يصلون إلى السجدة فهل نسجد معهم؟
أحسنت الله يبارك فيك. تسمع الجواب
تسمع أخي.
تسمع الجواب إن شاء الله يا أخي. أقول لك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وليس من عندي. أبو علي من السعودية تفضل يا أبا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
عندي استفسار أبوه.
تفضل.
السؤال الأول وش الفرق بين الجمع والقصر؟ متى أجمع ومتى أقصر؟
طيب
واضح السؤال هذا؟
أي نعم.
طيب السؤال الثاني إذا الإمام صلى خمس ركعات أنا جيت باقي الإمام كنت صلى ركعة وسهل الإمام وكمل خمس ركعات هل أنا يجب عليه كمل ركعة يعني ولا أكتفي بالأربع؟
أبشر يا حبيبي. طيب طيب يا أبو علي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني بك أستعين وعليك أتوكل ومنك أستمد العون والتوفيق يا رب العالمين. نبدأ بأختنا سارة تقول أنا وقعت في خطأ أنا عندي بنتان وبعدين جاءني مولود يعني جاءها حمل وعمره لم يتجاوز 28 يوما وأسقطته فماذا علي؟ أنا أقول أولا إسقاط الجنين من بعد اللقاح ليس حتى في اليوم الأول حتى لو كان اللقاح في اليوم في الأسبوع الأول لأنه في اليوم الخامس عشر بأمر الله تنزل البويضة وتخرج تصل إلى الثلث الأول من قناة فالوب في اليوم الخامس عشر من أول يوم تحسب أول يوم في آخر دورة أول يوم في آخر دورة بعد أول يوم في آخر في اليوم الخامس عشر من أول يوم في آخر دورة تنزل البويضة إذا جاءها تبقى هذه البويضة من علماء الأجنة من يقول تبقى ساعات ومنهم من يقول تبقى إلى ثلاثة أيام أما الحوي المنوي فيموت بعد ساعات فإذا حصل اللقاح بأمر الله عز وجل بدأت تمشي هذه البويضة الملقحة من ثلاثة إلى ستة أيام في هذه القناة ثم تدخل في جدار الرحم وتنغمس فيه هذه هذا الجنين من أول يوم المفروض ما حد يسقطه المفروض أنه خلاص يعني هذا لقاح وهذا كائن الله عز وجل بدأت البذرة الأولى لهذا الإنسان الذي كونه الله والمفترض أن لكن لو أن هناك حاجة أسقطته المرأة إما لعذر أو لكذا أو لحاجة أنا ما قلت الضرورة هذه دون الضرورة دون الضرورة وليست وصلت الضرورة هذا شيء آخر لكن حاجة من الحاجات ونزل عليها في اليوم 10 15 20 28 مثل أختنا نقول لا شيء عليها إن شاء الله تعالى ما دام أن هناك حاجة وليس عليها إثم إنما يكون الإثم يوم أن يتعدى 40 بعد أن يتعدى 42 يوم كما جاء في حديث حذيفة في صحيح مسلم إذا بلغ الجنين 42 ليلة يعني بعدها أرسل الله له ملكا فسوى لحمها وعظمها وشق سمعها وبصرها وتحددت الذكورة والأنوثة. كانت قبل ذلك عندها أهلية أن تكون إما ذكورة وإما أنوثة، لكن بعدها تتحدد التحديد لأن القناة الخاصة أو الموقع الخاص بتكوين الذكورة والأنوثة هناك تتجلى فيه، إما أن تبدأ الأنابيب فتتكون فيه إلى آخره مكونات الذكورة أو مكونات الأنوثة بأمر الله عز وجل. بعد هذا لا يجوز أن يسقط أبدا إلا إذا كان هناك ضرورة، والمراد بالضرورة أن يقول الأطباء بأن بقاء هذا الجنين قد يترتب عليه موت أمه. في هذه الحالة نقول لا بأس أن ننزل ما حياته مستقرة في باب سلامة من حياته قائمة مستقرة وهي الأم. الله المستعان. أم إبراهيم يعني تذكر سبحان الله هذه القصة كلام طويل ومشكلة قد يقع فيها بعض الناس يتعصبون للأبناء الذكور ويتركون البنات. أنا في تقديري الذين يحتاجون إلى الرحمة هم البنات، والأولاد هم الذين سوف يضربون في الأرض ويبتغون من فضل الله، فلماذا يحرص الإنسان على أولاده الذكور ويترك الإناث اللواتي هن الرحمة، هن اللواتي قد يعانين في حياتهن؟ فليتق الله الآباء والأمهات، وأنا أقول اعدلوا بين الأولاد جميعا، لكن لو أن المسألة كان فيها خيار لكان الخيار في أن ترحم البنات أكثر من أن ترحم الأولاد، لأن الولد ذكر رجل سيمضي في هذه الأرض ويشق عبابها ويكابدها ويمشي في مناكبها، البنت الضعيفة المسكينة ماذا تريد؟ لا حول لها ولا قوة. ولهذا هؤلاء الذين يجرمون فيكتبون أملاكهم للأبناء ويتركون البنات هذا خطأ فاحش. وانظروا إلى بعض من آثار هذا الخطأ، ما وقع في سؤال أم إبراهيم أن الولد هذا رغم أن الأموال كلها له بعثرها وضيعها والآن هو في السجن أسأل الله السلامة والعافية، فتقول أنا أعطي زوجته، أخواتي لا يشفقون على زوجتي. يا إخواني لا يجوز لنا، نحن مسلمين نحن أهل الرحمة، لا نكافئ المسيء بإساءته وإنما نكافئ المسيء بالإحسان. أبدا كافئهم بالإحسان. إي نعم علينا أن نبذل جهدنا في أن نكون في مقابل هذه الإساءات محسنين. قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فيا أم إبراهيم أحسني إلى هذه الزوجة وأحسني إلى أخواتك، وإن كنت قادرة على أن تحسني للجميع فافعلي، وإن استطعت أن تنقذي أخاك من السجن فافعلي، ولعله إذا خرج يتوب إلى الله ويحسن إلى أخواته. أخي حسام من الجزائر يقول سمعنا أنك تقول بأن هؤلاء الذين يقرؤون الحزب في المسجد أنهم إذا سجدوا أن نسجد معهم. أصلحك الله يا ولدي. بعض أحبابنا يريدون أن يجعلوا من المسائل البسيطة بابا للمعارك بين الأمة. عيب عار. اتقوا الله، مهمتكم أكبر، مهمة اجتماع كلمتكم على باب فيه رشد خير من الشتات، خير من الضياع، وخاصة إذا كان من سيحدثك عنده حجة ودليل من القرآن أو من السنة. وإذا علمت واعلم وأعلم من يعلمك أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عنده قارئ فسجد، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ عنده قارئ فلم يسجد، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله يا رسول الله فلان قرأ فسجد وأنا قرأت ولم تسجد ورائي، قال لأنه سجد فسجدت بعده. فإذا يا أخي هؤلاء الذين يقرؤون الحزب إذا وصلوا إلى السجدة وسجدوا فاسجد يا أخي، اسجد لله عز وجل، أنت لا تسجد من أجل الشيخ ولا من أجل هذه الحلقة، إنما تسجد لله عز وجل، اسجد أصلح الله حالك. والذين يقولون لك خلاف هذا عليهم أن يتعلموا قبل أن يتكلموا، وعليهم أن لا يجعلوا من المسائل البسيطة سببا لفرقة المسلمين وشتاتهم. اتقوا الله كفاكم. لقد وجدنا من للأسف الشديد بعض الذين يجعلون من هذه المسائل أن تضع يديك هكذا على صدرك أو تضعها تحت صدرك. يا أخي مسألة ما فيها مشكلة، فيها الإمام أحمد رضي الله عنه وهو الذي روى
هذه الحديث التي وضع اليدين على الصدر هو الذي قال يجوز، وعندنا ويجوز وضعها حتى تحت السرة كما جاء في ما ورد عن علي، على أن بعض العلماء يقول إنه فيه مقال من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة. المسألة تحتاج منا أن نأخذ هذه الأمور بمأخذ هادئ وألا نجعلها سببا للخصام. هذه الحلقات التي يجعلونها عندكم في المغرب العربي لقراءة القرآن جعلت كثيرا من الناس يحفظون القرآن، أتريدون أن تمنعوا كلام الله؟ الله يصلح حالكم يا أخي. نعم تفضل. نعم يا أخي هاد. طبعا أنا سأجيب على بقية الأسئلة بس أخذ بعض الأسئلة. فاطمة من ليبيا تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ نبي نسألك على العدة، مطلقة المرأة المطلقة متاع العدة متاعتها شنو واجبها شو تدير يعني؟ هل تقدر تمشي للعمرة في وقت العدة ولا تمشي لحشوتها وتمشيش؟ نبيك توضح لي توضيح يعني. عندي خدمة نبي نخدمها، ممكن نقدر نمشي نخدم ناخذ عندي محلات نمشي لهم عادي ما فيش مشكلة ولا كيف؟
تذهب للعمرة ولا للعمل؟
للعمرة والعمل
الزور. إيه للعمرة والعمل. خير إن شاء الله أبلغك إن شاء الله بحول الله. محمود من مصر تفضل يا أخي. يا محمود تفضل. يا محمود، محمود من مصر تفضل. يا محمود أم عبد الله من السعودية تفضل. يا أم عبد الله
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك يا أم عبد الله.
الله يطول عمرك يا رب ويجعل عملك في دنيا حسناتك
يا رب. اللهم آمين.
أنا عندي سؤال. أولا بالنسبة للتورق نحن مختلفين عليه.
طيب.
يعني اثنين، السؤال الثاني إيش الأشياء التي تبع المعتدة محرمة عليها؟ يعني وش اللي مثلا ممكن مسموح فيها؟ يعني مثلا تطلع تزور أم زوجها، تزور مريض مثلا، تقضي حاجاتها مثلا، هذه من غير كذا.
المعتدة من عدة وفاة ولا مطلقة؟ يعني
عدة وفاة. عدة وفاة.
عدة وفاة. أبشري. لكن اسمعي يا أم عبد الله. أم عبد الله.
نعم نعم.
إذا كلمتك عن التورق خلاص ما عاد يصير في مشاكل عندكم خلاص، ولا بس تسألوني وبعدين تبقوا مختلفين؟
لا إن شاء الله ما نختلف.
طيب خير إن شاء الله. منيرة من تونس تفضلي. يا منيرة.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
يا مرحبا منيرة من تونس تفضلي. وعليكم السلام ورحمة
الله. جزاك الله كل خير.
اللهم آمين يا رب العالمين. تفضلي.
أستحلفك بالله يا شيخ بأن تدعى إلى زوجي بالشفاء العاجل.
خير إن شاء الله أبشري إن شاء الله.
هو مريض.
أبشري إن شاء الله. محمد من السعودية تفضلي. يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا شيخ، الله يطول بعمرك
وعمرك يا أخي. تفضل.
أخليك عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل يا حبيبي.
أولا يا شيخ، ما حكم التصوير بآلات الكاميرا؟
طيب.
والسؤال الثاني، ما حكم العادة السرية؟
ها؟
ما حكم العادة السرية؟
طيب طيب. ثالثا
أو لا؟
طيب خير إن شاء الله. نكمل الأجوبة القديمة. أبو علي يقول الجمع والقصر متى أجمع ومتى أقصر؟ يا إخواني، من السنن التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم من باب التخفيف على هذه الأمة هي سنة الجمع والقصر. أما القصر فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أسفاره ما أتم صلاة رباعية، هذه قاعدة. يعني في كل أسفاره عليه الصلاة والسلام كان يقصر الصلاة، حتى جاء في الحديث فرضت الصلاة ركعتان ركعتان فأتمت في الحضر وبقيت في السفر، فكأن الفرض فيها. على أي حال وفهم فهمه حتى نعيم بن حماد، لكن على أي حال أنا أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم صلاة في سفر، ما دام أن السفر قد اكتملت فيه شروط السفر الذي يجوز فيه الجمع والقصر، وهو أن يكون سفرا مباحا وأن تكون المسافة أكثر من مرحلتين بدبيب الأقدام وحمل الأثقال، وهي في حدود 80 كيلا. فإذا توفرت وكان السفر مباحا، فإذا توفرت هذه الشروط وأدركتك الصلاة ففي هذه الحالة القصر هو السنة هو العزيمة. أما بالنسبة للجمع فالجمع انتبهوا لما سأقوله لكم، من العلماء من قال لا يجمع إلا إذا حسبه السير، يعني إذا كان ماشي ماشي يمكن يجمع، أما إذا كان جالس ما يجمع، الكلام مو صحيح، إنما نقول إذا حسبه السير فالجمع أفضل، وإذا كان مقيما فإن الجمع جائز جائز، ما نقدر نقول صلاتك باطلة. ما الدليل على ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام بعد عودته من تبوك ضربت له قبة دخل فيها ثم خرج منها وهو جالس، يعني مستقر ما هو في سفر، خرج من القبة فصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم دخل القبة ومكث فيها حتى أدركه المغرب، فخرج عليه الصلاة والسلام صلى بالمسلمين المغرب والعشاء جمعا وقصرا وعاد إلى قبة. إذن يجوز، يجوز أن من لم يحزبه السير يجوز له أن يجمع، نسأل الله التوفيق. يقول إذا كان الإمام صلى 5 ركعات وأنا أتيت بعده والإمام أخطأ وصلى 5 أنا فاتتني ركعة، فهل هذه 5 التي صليتها مع الإمام تكفيني؟ نقول لا، لا توافقه على خطأه. إذا سلم الإمام فإن كان قد سجد للسهو قبل السلام فاسجد معه وقم أتم الركعة التي بقيت عليه، لأنك لم تصلي معه إلا 3، أما هذه التي سواها 5 فهي في غير مكانها، وبالتالي يوم أن اقتديت به اقتديت به وهو يعمل عملا غير مشروع، وبالتالي فلا بد لك من أن تصلي 4 بالنسبة لك، أما 5 بالنسبة للإمام فهي زائدة. إذا سجد للسجود الإمام للسهو قبل السلام اسجد معه، إذا سلم ثم سجد قم أنت، السلام السجود، لأن بعض الأئمة يسلم ثم يسجد وفيه تفصيل في الزيادة والنقصان وبعضهم يجوز الحالتين. على أي حال إذا سلم إذا سجد الإمام قبل السلام فاسجد معه، فإن سلم ثم سجد فقم وصلي أنت الركعة التي لك هي 4 وليس عليك شيء. فاطمة تقول ماذا نفعل عن عدة المطلقة؟ المطلقة تذهب للعمرة ولا؟ إخواني المطلقة على قسمين، إن كانت مطلقة طلاقا رجعيا فلا زالت في حكم الزوجة، لا زالت زوجة لهذا الرجل، يجب عليها أن تستأذن من، ولا يجوز لها أن تذهب تسافر إلا بإذني ولا تخرج إلا بموافقتي. أما إذا كان الطلاق طلاقا بائنا فإنها لو وجدت مصلحة في خروجها أو عمرتها فلا بأس، على أن بعض العلماء يعني ليس الحال في عدة الطلاق كالحال في عدة الوفاة. نعم، وهذا هو القول الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم. أم عبد الله، أما بالنسبة للمعتدة من الوفاة سأقولها لكم في سؤال أم عبد الله. أم عبد الله تقول اختلف الناس في التورق، لماذا يختلفون؟ التورق باب من أبواب المعاملات الشرعية المعروفة من 1300 سنة، ما هي جديدة، الله يهديكم، ما هي جديدة، لها 1300 سنة في تاريخنا، ولعمر بن عبد العزيز كلامه في، ورد كلام عن علي وإن كان فيه يعني في هذا الأثر ما قال أنه قال لو لم أجد إلا أن أتورق لأحج، لكن على أي حال قد وجد هذا من القرن الثاني، أي نعم، وأواخر القرن الأول، ويعني امتلأت كتبنا بذكر صور منه وتطبيقاته، وإن كان في المسألة كلام الأهل العلم، بعضهم يقول كذا بعضهم يقول كذا، لكن رأي جماهير أهل العلم على جواز التورق. ما هو التورق؟ التورق هو أن تشتري السلعة لا تريدها وإنما تريد أن تبيعها لتأخذ ثمنها، الورق يعني الفضة، تأخذ ثمنها وتقضي به حاجتك، فإذا توفرت الشروط كاملة في بيع التورق فلا شيء فيه. يعني قلم أريد أن أشتريه منك، قلت لك الله يحيك تفضل، قلت بس أبغى أشتري منك يا أخي ما أستطيع الآن أدفع قيمته، أريد أن أشتري منك بثمن مؤجل، أعطيك بعد 10 ريال. قلت لك طيب توكل على الله، أخذت القلم مني وذهبت إلى السوق وحرجت عليه من يشتري القلم، من يشتري القلم؟ قد تبيعه بعشرة، قد تبيعه بتسعة، قد تبيعه بإحدى عشر، الدنيا صفقات، الناس ما يدري. فإذا بعته وتبيعه لغير من اشتريته منه، ما هو هذا الذي اشتريته من تعود تبيعه عليه، ما يجوز، لكن بعته لغيره وأخذت ثمن هذا القلم الحاضر وتصرفت به، هذا هو التورق لا بأس به. فإذا اكتملت شروطه فإنه يجوز ولا شيء فيه. أختي بالنسبة للمعتدة، الأصل في المعتدة أن تبقى في البيت الذي توفي فيه زوجها وكانت تعيش معه فيه في هذا البيت، ولا تخرج إلا لحاجة، إلا لضرورة وحاجة، والله تبغى تروح لطبيب، تريد أن تزور مريضا، والله في حاجة لا تستطيع أن تقضيها إلا هي بنفسها، ما يستطيع أحد يقضيها لها، فتخرج في النهار تقضي حوائجها وتعود. إيه نعم، فلا بأس بهذا إن شاء الله. الأخت منيرة تقول تسألني بالله أن ندعو لزوجها بالشفاء، أنا وجميع اللي عندنا يسمعون نقول اللهم اشف زوجها يا رب العالمين. محمد من السعودية يقول ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ والله إذا كان مثل هذا التصوير أنا تشوفوني وأشوفكم فيه، أنتم ترون صورتي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى صورته في المرآة، لأمامه مرآة صورته ما كانت حقيقة، فمثل هذا إن شاء الله لا شيء فيه ما دام أنه يستخدم في الخير. لكن يا أخي، أليس الماء، هذا الماء الذي نشربه، من أطهر وأعظم أنواع الحلال؟ نعم، لكن لو ترتب على شرب الماء مضرة، كأن يكون مثلا عند الإنسان مرض أو شرب طاقة كمية أكبر من حاجته ترتب عليه مضرة، يتحول المباح إلى حرام. فالأصل في التصوير الفوتوغرافي أنه مباح، ولكن إذا صورت فيه نساء وعرايا وبلاوي ويعني هتكنا أعراض الناس ونشرنا الفساد كمثل هذه المجلات الرخيصة السيئة وبعض القنوات الفاسدة، هذا شك أنه حرام يا أخي، ما أحد يقول لك حلال، ما يقول لك أحد. لكن إذا سمعت درسا طيبا، هذا اللي تشوفه أمامك في التلفزيون، تشوفوني أنا ولا صورتي؟ صورتي يا أخي. فالحمد لله إذا كان في عمل صالح لا بأس به إن شاء الله. تفضل يا أخي محمد. محمد من قبرص، تفضل يا أخي. يا محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام، ما شاء الله، ترى في قبرص القناة جيدا يا أخي محمد؟
نعم نعم،
الحمد لله، نفع الله الجميع بها،
ومتابعينك كل أسبوع،
الحمد لله الحمد لله،
ومحبك كثير كلياتنا ومتفرج عليك.
الله يبارك فيكم يا أخي محمد.
في عندي سؤال هيك بس.
تفضل حبيبي.
بالنسبة للصلاة الجمعة،
أيوة،
عندنا المطأ في جامع في مدينة بعيدة،
نعم،
وما في هون، ما في كل، ما في نسبة إسلام هون، الشعب كله ما في هال،
نعم،
وساكنين مطرح بعيد، والمطرح إذا نروح عليه على الجامع هونيك يعني في بصير مشاكل كثير وسيارات وكذا وشرطة، بقى شو بتنصحنا يعني؟
انتو كم عددكم يا حبيبي يا محمد؟
احنا اثنين ثلاثة
بس، اثنين
ساكنين في ضيعة هيك بعيدة عن المدينة وما في غير الجامعة، ويعني ولاحقين وإذا ما نروح على المطرح هذاك بيصير مشاكل كذا شرطة وكذا.
طب حبيبي محمد، ما في مسجد آخر قريب كذا؟
ما في، ما في،
أو جماعة يتجمعوا في مكان في غرفة من الغرف تجتمعوا أربعة خمسة ستة عشرة وتصلوا يا ولدي؟
والله يا شيخي ماشي،
أنا سأقول لك يا حبيبي،
أنا وعمي ومطرح بضيعة بعيدة وما في غيرها الجامع، وعم تجي صلاة الجمعة يعني عم بحس هيك شيء، وهون ما فيها يعني الأذان، تسمع أذان كذا، ما فيها حس هيك نقصنا شيء، ما بعرف.
الله يعينكم يا محمد.
هيك
من؟ جنى من السعودية، تفضلي يا جنى.
يا شيخ، ما حكم لبس الملابس اللي فيها صور حيوانات والصلاة فيها؟
طيب إن شاء الله. سالم من السعودية، تفضل يا أخي سالم. تفضل يا سالم.
تفضل يا أخي سالم.
ألو؟
نعم.
تفضل يا سالم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. لكن يا سالم الله يرضى عليك اسمعني من التليفون وقصر التلفزيون. تفضل. الله يسامحك يا سالم. فوزية تفضل يا فوزية من أسبانيا. أوكي.
مرحبا يا شيخ.
مرحبا بكم.
والله العظيم أنا بحبك في الله.
الله يحفظكم جميعا ويجمعنا في الجنة
يا ربي. آمين. جزاكم الله خير.
تفضلي يا فوزية.
أنا عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضلي. مرحبا. السؤال الأول.
السؤال الأول هو ما حكم تلوين الحواجب في الإسلام؟ هل هو حرام أم لا؟ يعني تلوينهم.
طيب.
السؤال الثاني ما حكم ارتداء ملابس يعني في الألوان لفتاة المتحجبة؟
طيب.
والسؤال الثالث ما حكم ارتداء ملابس يعني التي تم ارتداؤها في مرحلة الحيض؟ هل هي تجي الصلاة أم لابد من غسلها؟
طيب أبشري يا فوزية إن شاء الله نجيبك إن شاء الله. فين الاسم؟ ارسلوه لي أفضل. جاءت على الشاشة. أنا في عندي أسئلة مكتوبة هنا، فإذا رأيتم في آخر الحلقة تعطوني فرصة إن شاء الله. فيصل من الدمام تفضل يا فيصل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك يا شيخ. يا شيخ بغيت أسأل سؤال. أنا في صلاة الفجر يا شيخ مرة يا شيخ أتساهل فيها، فنصيحة يا شيخ وجهني إياها.
يعني تجد صعوبة في صلاة الفجر؟
صعوبة يعني يا شيخ، يعني ما حصلت لي، كنت أول أصلي بس الأيام هذه شيخ تساهلت فيها.
لا إله إلا الله. طيب خير إن شاء الله.
حياك الله.
مرحبا يا فيصل. بسم الله. أخونا محمد من قبرص. أولا يعني الحقيقة علينا أن نقدر هؤلاء الشباب، هؤلاء الرجال الأخيار الذين يعيشون في بلاد الغربة ويعيشون كأقلية ربما كان عندهم من المتاعب ما لا يعلمها إلا الله، ومع ذلك من فضل الله يثبتون على دينهم ويتحملون المصاعب في سبيل دينهم. أتدري يا محمد أن مثل الصبر على هذه المتاعب تكسبك أجرا عظيما، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أجر من يصبر عليها كأجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قال القابض على دينه كالقابض على الجمر، القابض على دينه كالقابض على الجمر. ثم لما ذكر النبي قال يقول للصحابة أتدرون من إخواني؟ قالوا نحن إخوانك. قال لا، إخواني قوم يأتون إنعم في آخر الزمان يجدون ذكري في الكتب فيؤمنون بي، أنتم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا، أولئك الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس، أجر الواحد منهم بأجر 50. قالوا 50 منا من الصحابة أم منهم يا رسول؟ قال منكم، أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لكم يا ولدي، ولكن هذه المنزلة العالية والمكان الرفيع والأجر العظيم العميم يحتاج إلى أن تكونوا على مستواه، يعني بمعنى أنكم تبدأوا تتلمسوا من حولكم في الضيع، يعني البساتين والحدائق والمزارع الموجودة حولكم من المسلمين، وتتلمسوهم هنا وهناك إلى أن تجدوا مجموعة تتجمعون بها وتصلون فيها صلاة. أنا أذكر واحد من إخواني الله يرضى عليه، يعني لولا يعني أخشى عليه من يعني من الله المستعان وإلا كنت ذكرت اسمه، جاء في مدينة كان طالبا مبتعثا في مدينة من المدن الأمريكية، ولم يجد في هذه الجامعة ولا في هذه البلدة أحدا، فكتب إعلانا صغيرا في جريدة يقول أنا أخوكم المسلم فلان، عندي غرفة تتسع لاثنين أو ثلاثة من المسلمين، إن كان أحد يقرأ عنوان يأتي يصلي معي في هذه الغرفة. نزل هذا العنوان الإعلان الصغير في الجريدة، قرأه بعض المسلمين، جاء إليه، صاروا اثنين الذي يصلوا، ثم ثلاثة، ثم عشرة، ثم مئة، ثم الآن مركز إسلامي عظيم يرتاده الآلاف من المسلمين. اي نعم، في مدينة كولورادو. فالشاهد يا أخي، اي نعم، الشاهد أن بعض الناس يجعلها الله مفتاح الخير، فأنت لا تيأسوا يا أخي. نعم اثنين ما تقام بهم الجمعة، وإن كان بعض العلماء يقول تقام الجمعة بما تقام به الجماعة، لكن صحيح أن أقل قول يمكن أن يعتد به هو أربعة. لماذا؟ يقول أهل العلم، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، أقل الجمع ثلاثة، والذي ينادي المؤذن صاروا أربعة، فتقام صلاة الجمعة بأربعة. من العلماء من قالوا 12، قالوا لأنهم العدد الذي بقي عن النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن جاءت العير من الشام. من العلماء من قال 40، لأن مصعب عندما أقام أول جمعة صلى بهم بأكثر من 40. على أي حال، لكن نقول إذا وجد أربعة فصلوا الجمعة إن شاء الله، تلمسوا من هنا وهناك، وأسأل الله أن يعينكم. الأخت جنى تقول: ما حكم لبس ملابس فيها صور؟ أولا ليش صور يا إخواني؟ والله بعض الصور التي تأتي في بعض الملابس، وأنا أعلمكم، إما صور مفزعة، يحطوا صور كرتونية يعني فيها بشاعة، والمراد من هذه الصور هو إرباك الذوق عند المسلم، ما عاد يصبح إحساس بالجمال الحق، إنما يحطوا لك صورة قرد ولا صورة فار ولا صورة واحد عيون كذا ورجل كذا، هذا إيش كذا؟ ليه التشويه؟ قضية والله أنا أمامها أرسم علامة استفهام. أو أن تكون صورة، للأسف الشديد لبعض الذين يسمونهم فنانين وما فنانات، وعادة هذا الفن وما الفن وما أدراك ما الفن يصاحبه كثير من الأشياء التي تعلمونها وهي في ذهنكم وفي ذهني ولا أريد أن أذكرها. بالتالي يا أخي ليش تأخذ الصور؟ خلك يعني خلك شيء، خلوا إحساسنا بالجمال في قضايا يعني ما نفسد فيها أذواقنا، يكون ذوقنا ذوق نظيف، ذوق نقي. أسأل الله جميع التوفيق. ما حكم تلوين الحواجب؟ والله إذا أنت بتلونيها كناحية جمالية لزوجك ولبعض النساء اللي عندك لا بأس، وأن تلبسي ملابس بالألوان تستمتعي بالجمال لزوجك ولمحارمك لا بأس، لكن إذا خرجت إلى الخارج لا، البسي لبسا لا تظهر فيه منك أي إثارة يا بنتي. ثم تتكلم عن الألبسة التي تلبسها المرأة في الحيض. ليست العبرة أن تلبسي ملابس في الحيض، وإنما العبرة أنه هل هذه الملابس لم يصبها دم؟ ما جاءها ما ينجسها؟ فإن كان قد جاءها ما ينجسها اغسليها، ما جاءها ما ينجسها أنت يعني مرتبة نفسك ترتيب بحيث ما يظهر شيء، فهي لا تتنجس بمجرد لبس الحائض لها إلا إذا ترتب على لبسها أن وقعت فيها نجاسة. أخي فيصل يتكلم يسألنا عن صلاة الفجر. صلاة الفجر، أنا أريد أن أقول لأمتي صلاة الفجر طريق النصر. لماذا؟ لأن صلاة الفجر هي المقياس الحقيقي للأمة القادرة على أن تحكم نفسها، أو الأمة التي هي محكومة بنفسها. فمن غلبه سلطان النوم وأذله ولم يقم لصلاة الفجر فلا زال في الركب المتأخر، لا أنا أقولها بصراحة. لكن من صلى الفجر في جماعة فهو أولا انتصر على نفسه الأمارة بالسوء، استعلى بإيمانه على شهوات نفسه، قدم مراد الله على هوى النفس، استجاب لمنادي الله الذي بدأ يومه وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. وأعظم من ذلك كله أن الله قد بشرنا بأن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في حفظ الله ورعايته وحمايته، في حمايته يا أخي لو أن رئيس المصنع، خليني ما أروح بعيد حتى لا نمثل بأشياء يقال أنت إلى آخره، لو أن مصنعا ضخما جبارا كبيرا أنت تعمل فيه، وجاء الرئيس العام الذي يملك هذا المصنع قال يا أيها الموظفون يا أيها العاملون جميعا انتبهوا لهذا الموظف، هذا الموظف في وجهي وفي حمايتي، ومن تعرض له أنا سأفعل به وأفعل، يعني تمشي أظن أن بعض خطواتك ستكون يعني شبه تطير في الهواء. أخي لما تكون في حماية الله في رعاية الله في حفظ الله ماذا تريد؟ بابها مفتوح، صلي الفجر مع الجماعة، صلي الفجر مع الجماعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام نصف الليل. فنحن إذن يجب أن نحرص على صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر هي مقياس واحد. وبعدين أنا أنصحك يا بني وأنصح كل من أحبابي من المسلمين والمسلمات، أقول لهم يا أحبابي يا إخوتي اتركوا السهر، اتركوا السهر، نوم ساعة قبل منتصف الليل يعادل نوم ساعتين بعد منتصف الليل، ونوم ساعة بعد منتصف الليل يعادل نوم ساعات ساعتين أو ثلاث في النهار. يعني بمعنى أنك لو نمت ساعة ثلاث ساعتين ثلاث قبل منتصف الليل وأتممتها بمجموعة من بعد منتصف الليل وقمت في آخر الليل وصليت ركعتين مستعدا بها لصلاة الفجر ثم تذهب لصلاة الفجر، ما أعظم ذلك، ما أجمله، ما أكرمه، ما أكبر. إخواني وأخواتي ممن يسمعني، والله لا عزة لنا إلا باللجأ إلى الله، ولا قوة لنا إلا بالتعلق بالله، ولا شيء في هذه الدنيا يحمينا ويحفظنا إلا التعلق بالله. التعلق بالله هذا هو طريقه، هذا هو الطريق، هذا هو الطريق. نعم. وبعدين الأمر الآخر، عليك أن تتنبه لترك صلاة الفجر، وسأقول لك ما قال الصحابة، كانوا يقولون كنا نحسن الظن بالرجل فإذا رأيناه يتخلف عن صلاة الفجر اتهمناه بالنفاق. والله شيء مخيف، معناته المسألة تحتاج إلى أن نحذر، فهي إلى مع كونها باب من أبواب الفضل والهدى والرشاد والتوفيق والتساهل، خوف على نفسك من أن تقع في النفاق، المنافقين في الدرك أسفل من النار. والأمر الآخر، خذ يقول عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر. إيش معنى ركعتا الفجر؟ السنة، السنة، سنة، سنة الفجر. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها، السنة، فكيف بالفريضة؟ إذن علينا أن نحرص. فيه عندي رسالة هنا من أختنا أم أحمد، تقول لدي خوف شديد من دخول الحمام عزكم الله، سمعت عن أناس توفوا بالحمام فأصبح عندي خوف شديد لأن يقال الملائكة لا تدخله، ولدي طفل عمره 3 سنوات تقريبا، منذ ولادتي لم أرضعه طبيعيا، أرضعته حليب صناعي، وأحيانا كنت أعطيه عسل فتأخر النطق لدي، لكن الحمد لله يفهم كل شيء ولكن لا يتكلم بالنسبة لعمره جيدا. بعد تطويل الأظافر والمناكير حلال ولا حرام؟ نبدأ بالسؤال الأول، لأن الملائكة لا تدخل الحمام ولأن الله يريد أن يحميك في كل مكان ويحمينا في كل مكان، علمك النبي صلى الله عليه وسلم دعاء تقولينه قبل الدخول الحمام، قل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني الشياطين ذكورا وإناثا، وإذا تحصنت بالله بأن استعذت بالله من الخبث والخبائث حفظك الله، حفظك الله في الحمام وفي غيره، فلا تخافي، والله يقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وبعدين أنا أقول لك يا ابنتي وأقول لجميع إخواني، يقول الله عز وجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، والمراد بالساعة الجزء من الزمن اليسير، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هي لحظة قد كتبها الله عز وجل، لو اجتمع كل من في السماء ومن في الأرض على أن يزيدوها دقيقة أو ينقصوها دقيقة ما أحد يستطيع. فإذا توكلي على الله وادخلي الحمام واستعيذي بالله عز وجل ولا تطيلي المكث فيه، فإن إطالة المكث على الحاجة على قضاء الحاجة ما يجوز يا إخواني. إطالة البقاء في الحمام بلا حاجة ما يجوز. بعض الناس إذا دخل الحمام سرح وجلس وكأن لا، اقضي حاجتك وتنظف واخرج. تقول طفل هذا لسه سنوات ما أرضعت، وهذا خطأ يا أخو يا إخواني. يا أمهات المسلمين، أرضعن أولادكن، أرضعيه لأن في لبنك أنت، هذا الحليب الذي فيك فيه له مناعة قوية وحماية، ولأنه إذا رضع منك يشرب اللبن والحنان، يشرب اللبن والحنان ويحس بالأمومة. ولهذا سبحان الله، الله جعل الثدي الأيمن فيه غزارة في الحليب، والثدي الأيسر لأنه فيه أنس، لأنه إذا وضعته أمه سمع دقات القلب، فهذه الدقات تؤنسه فينام، هنا يشبع وهنا يأنس وينام. هذه، ولهذا يرضع الحنان مع اللبن. بعض النساء لا، أنا أريد أحافظ على رشاقتي وعلى ما بشاقتي، لا كلام فارغ، مع أن كل الدنيا اليوم تصرخ وتقول للأمهات أرضعن أولادكن فإن في صحة لكن ولهم، حتى عملية يعني السلامة من سرطان الثدي وغيرها هناك علاقة جدا. وبعدين هذا العجيب في قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني بمعنى أن الطفل يحتاج إلى عامين لتمام كمال نمو جسمه وعواطفه وأجهزته التي تحتاج إلى تكوين كامل تام. ومن اللطائف العجيبة الغريبة ما عرفناه في باب الإعجاز العلمي، أن الأم تبدأ تعطي اللبن حتى لا أكثر من حولين، لكن الطفلة إنما المحالب الخاصة التي تمتص حليب الأم في الجهاز الهضمي هذا تشتغل من اللحظة الأولى إلى أن يتم عامين كاملين، وبعد عامين تتوقف تلقائيا، تقف. من أوقفها الله؟ حولين كاملين، ما أراد أن يتم، تم خلاص انتهى. فهذه من عظائم عجائب خلق الله. تطويل الأظافر والمناكير حلال ولا حرام؟ يعني سبحان الله العظيم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذلة بالقذة، يعني إذا ضعف إيمانكم وقل حبكم لذاتكم وتعلقتم بمن تريدون أن تتلمسوا منه العزة، فإنكم في ذلك ستقلدون اليهود والنصارى. قالوا اليهود النصر، قال فمن؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود النصر، قال فمن؟ متى يكون ذلك؟ عندما تكون الشخصية المسلمة والمسلم شخصية هي ما هي مؤمنة بذاتها، وللأسف الشديد تبدأ تقلد. اختي إطالة الظوافر اللي انت إنسانة ولا هرة؟ اتقوا الله. على أي حال أنا ما أبغى أزعلكم، لكن خليكم معتزين بإيمانكم ودينكم قيمكم وأصالتكم وحضارتكم، والسلام عليكم.
أتيناكم بأسئلة الحياة.